أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في الزوجة الأمة، إذا كانت الزوجة أمة فهذه هل تحرم، متى تحرم حتى تنكح زوجا آخر، ومتى تحرم حرمة مؤبدة. قلنا أن الحرمة الأولى حتى تنكح زوجا غيره، هذه ظاهر أنه لا إشكال في أنها تتحقق بماذا طلقها تطليقتين، بماذا طلقها تطليقتين. وقد ذكرنا الروايات الدالة على ذلك التي يمكن استفادة هذا منها، وهناك رواية بعد أصرح مما تقدم في الدلالة على ذلك، وهي مروية في الباب السادس والعشرين من نفس الأبواب، يعني أقسام الطلاق، الباب السادس والعشرين. الحديث الثاني والحديث الثالث. الحديث الثاني رواية صحيحة، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثم وقع عليها فجلده. وقع عليها بعد شنو؟ بعد التطليقتين فجلده. الظاهر من هذه الرواية هو أنه جلده لأنها تحرم عليه حتى تنكح ماذا؟ زوجا غيره. أصرح من هذه الرواية في هذا المعنى هو الحديث الثالث في نفس الباب، وهي التامة ظاهرا سندا، لأنه يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن ربعي عن بريد العجلي، والكل منصوص على وثاقتهم. عن أبي عبد الله عليه السلام: في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها، قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره. وروايات أكو كثيرة، قد بعضها سندها متام، لكن هناك روايات كثيرة، ظاهر ظهور واضح في أن الأمة تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره بعد شنو؟ بعد تطليقتين. فإذا هذا الحكم ما ينبغي الشك فيه، يعني ما ينبغي الإشكال فيه، واضح من حيث الأدلة، وفتوائيا أيضا واضح، لأن الكل اتفقوا عليه. وإنما الكلام يقع في الحكم الآخر، في التحريم المؤبد، فهل تحرم عليه بعد 6 تطليقات أو تحرم بعد 9 تطليقات كما هو الحال في الحرة، أو لا، أصلا لا تحرم مؤبدا ولو طلقها 100 تطليقة. قلنا هاي المسألة مع الخلاف ليست واضحة. ذهب جملة من الأعلام إلى ماذا؟ إلى عدم ثبوت التحريم المؤبد بعد 6 تطليقات. واضح. فما ذهب إليه السيد الماتن وأرسله رسالة المسلمات ليس أمرا واضحا فتوائيا لوجود المخالف في ذلك، فما هو الوجه فيما ذكره؟ يمكن أن يذكر وجهان لما ذكره الماتن من ماذا؟ من تحريمها مؤبدا بعد 6 تطليقات. الوجه الأول هو ما أشار إليه الشهيد رضوان الله عليه في المسالك، وهو مبني على دعوى أن الأمة على النصف من الحرة. الأمة في كل أمورها على النصف من الحرة، وحيث لا يتصور التنصيف في الطلقة الواحدة فجعل عدتها طلقتين، وبتكراره ثلاثا، يعني تكرار شنو؟ طلقتين تطليقتين ثلاثا يصير 6، يحصل التحريم المؤبد، يحصل التحريم المؤبد في 3 طلقات الأولى. أي لا هيك عبارته، هاي نص عبارته تقريبا. هذا الكلام واضح، يعني الملاحظة عليه واضحة، أنه أن كون طلاق الحرة تطليقتين مقابل طلاق الحرة، طلاق الأمة كون طلاق الأمة اشتبه تطليقتين مقابل طلاق الحرة اللي يكون 3 تطليقات، هذا أمر واضح ما يحتاج إلى الاستدلال عليه بمسألة التنصيف، ما نحتاج إلى هذا أصلا، لأن الروايات التي قرأنا بعضها في الدرس السابق واليوم قرأنا 2 صحيحات منها هي واضحة الدلالة على أن طلاق المرأة هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن تطليقتين، وهذا في قبال الحرة اللي يكون طلاقها عبارة عن شنو؟ 3 تطليقات، لأجل أن تحرم حتى تنكح زوجا آخر. الحرة 3 والأمة ماذا؟ تطليقتان. هذا أمر واضح ما نحتاج للاستدلال عليه بالتنصيف، ما هو داعي للتنصيف حتى نقول أن الأمة نصف الحرة و3، ما يمكن أن نقول 1.5، لأن الطلقة الواحدة ما تقبل التنصيف فسويناها قد 2، ما هو داعي لهذا، أكو روايات تدل على هذا حتى نجي إلى الوجوه الاعتبارية الصرفة. المشكلة عندنا مو بهذا، المشكلة عندنا في ماذا؟ في التحريم المؤبد، أن هذا ما قال من أنه بتكراره 3 تحرم مؤبدا، هذا شنو الدليل عليه؟ ولم يأتي بدليل عليه، عليكم السلام، لم يأتي بدليل على ذلك، على أن تكرار الطلقتين التطليقتين 3 واضح يوجب التحريم شنو؟ المؤبد. هو لم يأتي بدليل على ذلك، وهذا هو المهم عندنا. لا تنصف شنو؟ شلون 6؟ لازم يصير 4.5 أو 5. لا ما ذكر ذاك. هذا الوجه اللي انقلناه يعني عن السيد في المسالك. الوجه الآخر هو اللي أشرنا إليه بالدرس السابق، وهو دعوة استفادة التنزيل من الأدلة، يعني تنزيل التطليقتين كما قلنا منزلة 3 تطليقات في الحرة بلحاظ جميع الآثار. خب، من جملة الآثار التحريم المؤبد، ومن جملة الآثار شنو؟ من جملة الآثار التحريم حتى تنكح زوجا غيره، فالتطليقتين تقومان مقام 3 تطليقات، بلحاظ هذا الأثر وهو التحريم حتى تنكح زوجا غيره. من جملة الآثار التحريم المؤبد، لأن الثلاث طلقات في الحرة إذا تكررت ثلاث مرات توجب التحريم المؤبد، التطليقتان في الأمة إذا تكررتا ثلاث مرات أيضا توجب التحريم المؤبد، وهذا معنى ثبوت التحريم المؤبد بعد السادسة. هذا الوجه الذي لعله هو، طبعا أيضا أشير إليه في كلماتهم، موجود هذا الوجه، هو الشهيد في المسالك أيضا يشير إليه. أقول هذا الوجه هو لعله أقرب الوجوه لإثبات ما ذكره السيد الماتن، واضح، لكنه يتوقف كما هو واضح على إثبات أمرين: أولا على استفادة التنزيل من الأدلة، والأمر الثاني على إطلاق التنزيل. أصل التنزيل وحده ما يكفي، المهم هو شنو؟ إطلاق التنزيل، أن هذا التنزيل بلحاظ جميع شنو؟ الآثار. أما أصل التنزيل فهو غير بعيد أن يستفاد من الأدلة، أن التطليقتين للأمة هما منزلتان منزلة ماذا؟ منزلة الثلاث تطليقات في الحرة. أصل التنزيل لا يبعد أن يستفاد من الروايات التي قرأنا قسما منها في الدرس السابق، واليوم قرأنا قسم منها، خصوص الروايات في الدرس السابق لا يبعد أن يستفاد منها شنو؟ تنزيل. وأما إطلاق التنزيل هذا مواضح، هذا لا يخلو من غموض إطلاق التنزيل، وذلك لاحتمال أن يكون التنزيل في الروايات بلحاظ الأثر الأول، يعني بلحاظ الحرمة حتى تنكح زوجا غيره، كما صرحت هذه الروايات خصوصا اللي قرأناها اليوم، أن التطليقتين للأمة ماذا يترتب عليهما؟ أنه تحرم على زوجها حتى تنكح شنو؟ زوجا غيره. هذا يعطي احتمالية لا بأس بها في أن الدليل اللي يستفاد من التنزيل هو تنزيل بلحاظ هذا الأثر، لا تنزيل مطلقا، خصوصا إذا التفتنا إلى أنه إحنا ما عدنا دليل صريح في التنزيل. الطواف في الكهف، الطواف في البيت شنو؟ صلاة، واضح، أو الفقاع خمرا استصغره الناس مثلا، ما عدنا دليل صريح في التنزيل، وإنما عدنا الروايات السابقة اللي مفادها هذا، أن الطلاق الحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الأمجد تطليقتان، هذا مفاد، هذا استفدنا من التنزيل. لكن استفادة الإطلاق بلحاظ جميع الآثار، أن هذا منزل منزلة هذا بلحاظ كل آثاره ومنها التحريم المؤبد، هذا استفادته إنصافا لا تخلو من صعوبة. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الماتن لا يخلو عن إشكال. وهناك عبارة للشهيد الأول لا بأس بنقلها، لأنه يعني تدعم هذا الشيء الذي قلناه، وهو على خلاف ذوقه ومشربه. الشيخ عبارته في المسالك يقول: فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل، ووروده مناسبات مقصودة هذا تنزيل الوجه الأول اللي ذكرناه، ووروده في كيفية مخصوصة، ورود التحريم المؤبد لا يوجب تعديه إلى غيرها، لجواز أن تكون الهيئة الاجتماعية من كون التطليقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدها محرمة، وهكذا ثلاث مرات توجب حكما لا يحصل بدونها. هذا الاحتمال وحده هو كافي بعدم شنو؟ بعدم التعدي. تحريم مؤبد ورد وين؟ في الحرة. ورد في الحرة، قال أن الحرة إذا طلقت ثلاث تطليقات، واضح، ثم تكرر هذا ثلاث مرات، هذا يوجب التحريم شنو؟ المؤبد. احنا نجي نعدي للأمة ونقول بأنه يكفي التسعة، هذا خلاف الظاهر من الأدلة، والحق معه خلاف الظاهر من الأدلة. حينئذ القاعدة ماذا تقتضي في المقام؟ القاعدة تقتضي في المقام أن لا نقول بالحرمة مطلقا، الحرمة المؤبدة لا نقول بها في الأمة، قاعدة هي تقتضي. لا أن نقول بالحرمة بعد التاسعة، فما ننفيه ليس هو فقط التحريم المؤبد بعد السادسة في الأمة، وإنما حتى التحريم المؤبد بعد التاسعة أيضا لا دليل على، والقاعدة في المقام تقتضي أن تكون الحرة كسائر الأمور الأخرى التي لا يثبت فيها التحريم شنو؟ المؤبد. التحريم المؤبد يثبت وين؟ يثبت في خصوص ماذا؟ في خصوص الحرة بالشرائط السابقة، بالضبط بالضبط، من قبيل ما عليه المشهور من أن طلاق الحرة طلاقا سنيا ولو مئة مرة لا يجب الشنو؟ لا يجب التحريم. الرأي المشهور احنا احتطنا شوية قلنا لا، هذا هم يجب التحريم المؤبد. واضح. الأمة على حال ماذا؟ المرأة الحرة التي تطلق طلاقا سنيا مئة مرة، الحرة أيضا الأمة أيضا كذلك لا يكون طلاقها موجبا للتحريم، سواء كان طلاقا عديا أو كان طلاقا شنو؟ للسنة. ليش؟ لأن التحريم المؤبد بعد التاسعة هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى دليل. من يملك دليل على ماذا؟ على التحريم المؤبد في الحرة بعد التاسعة، لأن الأدلة اللي وردت كلها واردة وين؟ كما قلنا في الحرة. واضح من الأدلة إذا تراجعوها، واضح اختصاصها بماذا؟ بالحرة، ما بها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل الأمة. إذن الدليل اللي نثبت به حكم على خلاف القاعدة، على خلاف صالة البراءة، مختص بيش؟ بالحرة. واضح. فحينئذ في غير الحرة إذا شكينا في هذا التحريم المؤبد فالأصل يقتضي شنو؟ عدمه، حتى لو تكرر مئات المرات. هذه القاعدة هكذا تقتضي. خب، لا إشكال أن الاحتياط حسن على كل حال، بلا إشكال. زين. الآن نجي إلى المتن. في المتن قال، في المتن نكمل المسألة، قال: أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر. هذا قلنا لا إشكال فيه، الروايات الكثيرة تدل عليه، ما بي إشكال. ثم يقول: وفي السادسة الأمة تحرم مؤبدا. هذا قلنا مو واضح، هذا بإشكال، وإن كان هو أحوط، هذا فرغنا منه. ثم قال: وما عدا ذلك فليس بعدي. طلاق العدي هو اللي ذكره، بالنحو السابق اللي قلنا يشترط فيه شنو؟ أمران: الرجوع في العدة والمواقعة. هذا الطلاق العدي، سواء كان في الحرة أو في شنو؟ في الأمة. واضح. ما عداه ليس شنو؟ بعدي. قلنا ما عداه شنو؟ ما عداه يعني سواء انتفى فيه كلا الأمرين أو انتفى فيه أحد الأمرين. فلو رجع في العدة من دون مواقعة هذا مو عدي، مو طلاق عدي. فلو تكرر شنو يقولوا ياي؟ 9 مرات فهو لا يوجب شنو؟ تحريم.
لو رجع في الطلاق
واضح
قبل
العدة، لو رجع قبل العدة من دون مواقعة فهذا ليس طلاقا عديا. فلو تكرر 9 مرات فهو شنو؟ لا يوجب التحريم عند المصنف. واضح. مسألة التسمية مسلمة أنه شنو؟ أنه لا يسمى شنو؟ لا يسمى عديا بلا أشكال، لا يسمى عديا. يعني الطلاق العدي بحسب الروايات اللي قرأناها يشترط فيه أمران: الرجوع في العدة والشنو؟ والمواقعة. فلو رجع في العدة من دون مواقعة ليس عديا. لو رجع بعقد جديد، يعني لم يرجع في العدة وإنما انتظر إلى انتهت العدة مالتها ورجع بعقد شنو؟ جديد، بعد الزواج، قبل الزواج رجع بعقد جديد عليها، هذا الطلاق أيضا ليس طلاقا شنو؟ عديا. فما عداه لا يسمى بعدي. هذا واضح جدا من خلال ماذا؟ من خلال الروايات اللي التي قرأناها في الدرس السابق. زين، بل يبقى هذا يجي هو يقوله بعد ما بدأ. قال: وإذا لم يكن الطلاق عديا إذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا. ليش؟ لأن قلنا المشهور يرى ماذا؟ اختصاص التحريم المؤبد بيش؟ بالطلاق العدي. واضح. فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على 9. مصنف يقول: لكنه لا يخلو من إشكال، والاحتياط لا يترك، بل التحريم ترقي، هذا كله ترقي، بل التحريم مؤبدا غير بعيد. وهذا هو رأي هاي الفتوى، أن التحريم المؤبد حتى فيما الطلاق السني غير شنو؟ غير بعيد. وتقدم هذا الحديث عنه، والنتيجة اللي وصلنا لها هي نفس هذه النتيجة، وهو أن التحريم المؤبد لا يختص بالطلاق شنو؟ العدي. غاية الأمر احنا ما لم نصل إلى الفتوى بذلك. ليش؟ لأنه الشهرة شوية تمنع الإنسان من أن يفتي على خلاف ما استقر عليه رأي المشهور. مسألة 1437. قال: تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره، والأم المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره. واضح المسألة الارتباط بالمسألة السابقة. يعني يريد يقول أن هذا الهاي الحرمة حتى تنكح زوجا غيره ليس من مختصات الطلاق العدي. التحريم المؤبد من مختصات الطلاق العدي على المشهور، وإن كان في الواقع هو أيضا ليس كذلك. واضح. لكن على الخلاف، أما التحريم حتى تنكح زوجا غيره هذا ليس من مختصات الطلاق العدي إذا تكرر 3 في الحرة أو تطل 2 في الأمة، بل هو يشمل الطلاق العدي ويشمل الطلاق شنو؟ قولوا ياي، الطلاق السني. فلو طلق زوجته ورجع إليها في العدة من دون مواقعة، واضح؟ من دون مواقعة، ثم طلقها بعد ذلك، كذلك هذا طلاق. ثم طلقها بعد ذلك ثلاث مرات، يعني صار المجموع ثلاث مرات، هذا يستوجب التحريم شنو؟ حتى تنكح زوجا غيره، وإن لم يكن طلاقا شنو؟ عديا. كذلك لو طلقها ولم يراجعها إلى أن انقضت عدتها، ثم خطبها وتزوجها وطلقها وهكذا لم يراجعها إلى أن انقضت عدتها ثم خطبها وتزوجها بعقد جديد وطلقها، هذا الطلاق الثالث أيضا يكون موجب للتحريم حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره، وإن لم يكن طلاقا شنو؟ عديا. واضح؟ هذا المطلب بالنسبة إلى الحرة ذكرناه في الدرس السابق، وبينا أن الروايات الدالة على التحريم المؤبد مطلقة لاختصاص لها بماذا؟ بالتحريم بالطلاق العدي، بل هي تشمل الطلاق العدي وتشمل الطلاق الشنو؟ الطلاق السني. هذا مطلب بيناه سابقا بالنسبة إلى الحرة فقط. في هذه المسألة يبقى مسألة الأمة، أن الأمة تحريمها على الزوج حتى تنكح زوجا غيره بعد تطليقتين، هل يشترط في التطليقتين أن يكون تطليقتين للعدة أو لا؟ يعم ذلك الطلاق العدي والطلاق الشنو؟ السني. الظاهر كما يقول السيد الماتن وكما هو في الحرة أنه يعمهما، واضح؟ ولا يختص بخصوص الطلاق الشنو؟ العدي، واضح؟ ويشهد لذلك لهذا التعميم إطلاق الروايات الواردة في الأمة والتي قرأنا بعضا منها اليوم الدالة على حرمة على الحرمة حتى تنكح زوجا غيره بعد شنو؟ تطليقتين. فإن مقتضى إطلاقها هو ذلك. إذا تراجعون الروايات اللي قرأناها قال في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها، قال لا حتى تنكح زوجا غير تطليقته. ما قال أن التطليق الأولى تطليق شنو؟ الطلاق عدي، ها؟ يعني طلقها ورجع بها قبل انقضاء العدة وواقعها، وهكذا في الطلاق الثاني ما قال هذا. مطلق التطليق، كل طلاق ما يصدق عليه أنه طلقها تطليقتين يترتب عليه التحريم حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره. وهكذا الروايات الأخرى، كل هذه الروايات تقريبا من هذا القبيل. قال عن علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها شنو؟ تطليقتين. مطلق التطليقتين موجبة لتحريم الزوج على الزوج حتى تنكح زوجا شنو؟ غيره. والمطلب واضح حسب الظاهر. قال تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان الطلاق عديا أو لم يكن عديا. والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك، يعني مطلقا حتى تنكح زوجا غيره. مسألة 1438. قال الطلاق السني أقسام، هذا هم بس نقرأ لأن اتضح من خلال البحوث السابقة. الطلاق السني أقسام، سني بالمعنى الأعم في قبال شنو؟ البدعي، في قبال البدعي، يعني الطلاق الجائز شرعا، هذا مقصود. وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي، هذا إطلاق للسني. وسني بالمعنى وسني مقابل العدي، سني مقابل العدي. وهو ما يراجع فيه في العدة، لكن شنو؟ من دون جمار. واضح؟ فكل منهما طلاق فيه رجوع في العدة، لكن الطلاق العدي مع الجماع مع المواقعة هذا السني طلاق من دون شنو؟ مواقعة. هذا يسمى طلاق في قبال العدي. وسني بالمعنى الأخص، وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقض العدة ثم شنو؟ يتزوجها. هذا طلاق سني بالمعنى الأخص. قلنا طلاق العدة يشترط فيها أمران: الرجوع في العدة والمواقعة. إذا انتفى الثاني فقط هذا يصير طلاق سني مقابل شنو؟ العدي. أما إذا انتفى الأول يعني الرجوع في العدة، ها يصير طلاق سني بالمعنى شنو؟ بالمعنى الأخص. أي بالأول. هذا الروايات تدل على ذلك. أما الأول وهو الطلاق السني بالمعنى الأعم في قبال البدعي، خب هذا ما يحتاج له رواية. وهذا أكو عندنا طلاق جائز وطلاق غير جائز، فخلينا نسمي اصطلاحان الطلاق الجائز والطلاق شنو؟ السني. اصطلاح لا مساحة نسميه الطلاق السني. الطلاق السني المقابل للعدي هذا نستفيده من نفس الروايات اللي شنو؟ اللي هي تصرح بالطلاق العدي وتقول أن الطلاق العدي يشترط فيه شنو؟ الرجوع في العدة والمواقعة. واضح؟ هذا معناه أنه إذا رجع في العدة ولم يواقع فهو ليس طلاقا شنو؟ عديا. واضح؟ هو ليس طلاق عدي، رواية تدل على هذا. هو احنا نسميه سني، ليه سني؟ لأنه جاء شرعا. واضح؟ مقابل العدي، ليش مقابل العدي؟ لأنه ذاك بيجمع بمواقع، هذا ما بي شنو؟ ما بي مواقع. وأما السني بالمعنى الأخاص هذا تدل عليه الرواية صحيح الزرار اللي قرأناها، إذا تخطروها في الباب الأول الحديث الأول هي صريحة في هذا. هي سمي طلاق سني يعني أن يكون أن يطلقها ثم يتركها حتى تنقضي شنو؟ عدتها، ثم شنو؟ يتزوجها بعقد جديد. هل هي الروايات سمتها بالطلاق شنو؟ السني، فهو طلاق سني بالمعنى الأخاص. ماكو كلام بهاي المسألة أكثر من هذا. خب نجي إلى مسألة 1439. قال المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا، تحليل، مسألة التحليل: حرمت عليه حتى طلقها ثلاث مرات، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في المحلل، محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور. يشترط في المحلل شنو؟ أمور: الأول بلوغه، والثاني وطئه قبلا بالعقد الصحيح الدائم، فإذا فقد واحدا منها لم تحل الأول. الشرط الأول هو ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون بالغا. الظاهر أنه هناك اتفاق في الفتوى في أن الصبي الصغير غير المراهق قطعا هذا لا يكون محللا، لا يكفي التحليل الزواج بالصبي الصغير غير المراهق بالاتفاق فتوائيا، وإنما اختلفوا في ماذا؟ إذا كان مراهقا. أما إذا كان غير البالغ كان مراهقا، هنا محل خلاف فيما بينهم أنه هل يكفي في التحليل أو لا يكفي في ماذا؟ في التحليل. فهناك من ذهب إلى كفايته، وينقل هذا الكلام عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أنه يرى كفاية الزواج بالمراهق في التحليل، وهناك من يرى عدم كفايته. الكلام أولا في أصل الاستدلال على اشتراط الشنو البلوغ، ثم بعد ذلك ندخل في بحث كفاية الشنو المراهق أو عدم كفايته. طبعا البحث الثاني مترتب على البحث الأول، يعني كن لاحظ طبيعة الأدلة الدالة على من؟ على البلوغ. فهل هي مطلقة تشمل حتى المراهق تمنع من كون محلل، أو لا كقصور عن أن تكون شاملة علما للمراهق؟ هذا يأتي فيه البحث إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.